إذاعة صوت الشعب تقدم صدى الأحداث. قراءات سياسية، تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر. صدى الأحداث متابعة يومية من إعداد أمة الملك الخاشب، التقديم أحمد عباس المختفي. صدى الأحداث للمخرج محمد رسام.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صدى الأحداث.
صدى الأحداث. صدى الأحداث.
عبد الفتاح علي البنوس، وتحت عنوان وزيرنا ووزيرهم، كتب: وزيرنا حاضر في الميدان يدير العمليات العسكرية ويتابع عن قرب المستجدات الميدانية على مستوى كل جبهة، يزور الجبهات ويقف على أوضاع وأحوال المقاتلين ويشد من عزيمتهم ويرفع من روحهم المعنوية. وزيرنا في العمق السعودي على مشارف مدينة نجران بعد أن قطع كل هذه المسافة بشجاعة وإقدام لا يحتاج إلى طائرات تقله ولا مواكب ترافقه ولا تكييف يقي حرارة الجو. وزيرنا يعشق الشهادة، لذلك لا يبالي بالحياة ولا يحسب حسابها. وزيرنا رفيق الرئيس الشهيد صالح علي الصماد في كثير من زياراته التفقدية للجبهات والمحافظات، وكان الأكثر حضورا معه لاحتفالات تخريج الدفع العسكرية والدورات القتالية والمهرجانات. وزيرنا كرار غير فرار، من على مشارف نجران التقط وزير دفاعنا وقلب هجومنا اللواء الركن محمد العاطفي الصور ومقاطع الفيديو في رسالة تحدي يفهمها المهفوف السعودي جيدا. أما وزيرهم المدلل فهو مشبع بالعته والعبط، لا يجيد غير التخفي والهروب، لا يزور جبهات ولا يتفقد مقاتلين، ويعتمد في الترويج لبطولاته السرابية الخارقة على الدبلجة والمونتاج. وهذا هو ديدنه عند الحديث عن زياراته للحد الجنوبي، حيث يلتقي بعض مرافقه مع بعض الجنود في صالة أو قاعدة عسكرية أو داخل قصره، يدعي بأن هذه الصور في الحد الجنوبي، في حين هو أجبن من أن يتحرك صوب الحد الجنوبي، لكنه يحاول إظهار بطولته وشجاعته السرابية للتغطية على ضعفه ورعبه وحرصه على الحياة. وزير لا يعيش إلا تحت المكيفات ولا يسافر إلا بالطائرات ومواكب السيارات، هو مدعاة للسخرية والاستهزاء وجالب للعار والخزي على نفسه وعلى بلده وعلى شعبه، وشتان ما بين وزيرنا المجاهد المقدام ووزيرهم المهفوف الفرار جالب العار، ومن أحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ننتقل إلى الدكتور جمال القليصي الذي كتب: وزير خارجية المرتزق المستقيل هو مشروع بحاح جديد، وستذكرون قولي هذا. ذلك المرتزق بدأ أول خطوات التطبيع مع الكيان الصهيوني برعاية أسياده من أذناب أمريكا، ثم لما انتهى أول جزء من خطة أمريكا والصهاينة قدم استقالته ولجأ للشيطان الأكبر أمريكا ليتم برمجته على نار هادية، ومن ثم تلميعه لاحقا وأنه استقال لأنه وطني وحريص على مصلحة الشعب ليستلم منصبا رفيعا، ولا أستبعد أن يكون من يخلف الخائن هادي بعد انتهاء دور الأخير الذي هو أداة متيحة لأمريكا وإسرائيل اختطاء أجزاء مهمة من اليمن والذي تم بواسطة أذنابها في المنطقة بمساعدة المرتزقة. غرفة التخطيط المخابراتية الأمريكية والصهيونية لا يمكن أن نأمن شرها، وما يخططون له منذ وقت ليس إلا إعادة تدوير الخونة والمرتزقة الذين لديهم القابلية للتعامل مع الصهاينة وإيصالهم مباشرة إلى سدة الحكم في أي تسوية مستقبلية تنهي العدوان. ولذلك وإبراء لذمها، نحن نحذر من أي تسوية قد تنطوي على مثل هذا السيناريو. الوزير حسن زيد، وتحت عنوان كلمة بألف كلمة، قال: مشكلة تحالف الشر وبالذات قيادة جار السوء أنهم لم يأخذون على محمل الجد، سيظلون ينكرون وجودنا قوة تنمو قدراتها إلى أن يسقطوا بالضربة القاضية إن شاء الله. الفرق كبير بين 26 من مارس في 2015 واليوم، وسيكون أكبر بعد أيام، وسيتنامى من يوم لآخر ومن شهر لآخر، لأن قدراتنا تنمو بنفس كيفية نمو قدرات الطفل على الحركة الذي ما أن يتجاوز سنينه الأولى حتى ينطلق ليسابق أبيه. لم يجامل المبعوث الدولي عندما قال عن السيد عبد الملك بأنه لا يكذب، فهو فعلا كذلك ليس فقط في وعوده بل أيضا في وعيده، وما قاله في السنة الأولى عن الخيارات الاستراتيجية وسخر السفهاء من كلامه بدأ يتجلى في الرسائل الأخيرة في جيزان نجران وأبها في عسير وخميس مشيط، وغدا سيتم ترجمة تحذير ومناشدة محمد عبد السلام المتعلق بفتح مطار صنعاء إلى أفعال لن ينفع معها استدعاء المنتفعين من القمم المدفوعة الثمن. والحديث عن الأسلحة الأمريكية بالمليارات لن ترهبنا لأننا لم نعد نملك ما نخسره، بالإضافة إلى أن جزءا منها سيسلم لمقاتلين الذين لم تعقهم فقدان بعض أطرافهم للاستمرار في المقاومة والدفاع عن النفس، فسلام الله عليهم وعلى قياداتهم. ولدينا متابعات محلية خاصة من وكالة الصحافة اليمنية. طالب مدير مكتب رئاسة الجمهورية رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية الأستاذ أحمد حامد طالب الأمم المتحدة باتخاذ إجراء للحد من الاستهتار بحياة اليمنيين في ظل أوضاع وظروف اقتصادية صعبة، منتقدا استمرار برنامج الغذاء العالمي بتوريد مواد إغاثة منتهية الصلاحية أو فاسدة وزعم ادعاءات لا أساس لها. وأوضح حامد لدى لقائه يوم الثلاثاء الممثلة المقيمة للأمم المتحدة منسقة الشؤون الإنسانية لدى اليمن ليز غرانتي أنه تم مرارا وتكرارا تقديم مقترحات للحد من هذه الإشكالية بالشراء من السوق المحلية أو تقديم المساعدات نقدا إلى مستحقيها. وأضاف البعض اليوم يستخدم الإعلام للتشويش بهدف التغطية على فساد وتلف المساعدات المقدمة للشعب اليمني والتي أصبحت متزايدة، وكان آخرها السفينة المحملة بالغذاء الفاسد في ميناء الحديدة وأكثر من 100 قاطرة تحمل مواد مسوسة تم الكشف عنها في ظل صمت وتجاهل كبير من قبل المنظمات الإنسانية المختصة. وأكد حامد الحرص على بقاء برنامج الأغذية وكافة المنظمات العاملة في الساحة وتقديم كافة التسهيلات لها، وأضاف لكن إذا كان لدى البعض نية للمغادرة فنحن لا نستطيع منعه ولا يمكن أن نقدم تنازلات من شأنها الإضرار بالبلد. رئيس هيئة تنسيق الشؤون الإنسانية أكد أن الهيئة لم تتنصل من أي اتفاقات كما يزعم برنامج الغذاء، وقال إن البرنامج مسؤول عن الإيقاف والمماطلة في تنفيذ المرحلة الأولى ومسألة البصمة التي لم يتم الاتفاق عليها باستثناء التوقيع على بعض المفاهيم التي هي مرحلة لابد من الاتفاق بشأنها بشكل مناسب. اللقاء ناقش أبرز الصعوبات التي تواجه العمل الإنساني وسبل دعم وتعزيز وتيسير جهود الأعمال الإغاثية، وتطرق إلى سبل إيجاد الحلول لتصحيح قوائم المستفيدين من المساعدات الإنسانية من خلال إجراء مسوحات لتحقيق الهدف الرئيسي للتوزيع بما يخدم المحتاجين والفقراء والفئات الأشد احتياجا. حامد أكد أن الهدف من العمل الإنساني تقديم الخدمة للناس وليس وسيلة للضغط وجمع البيانات والاستهداف الإعلامي كما تفعل بعض المنظمات في سياق التكسب السياسي والمزايدة، وشدد على ضرورة الالتزام بالتعامل مع مؤسسات الدولة الرسمية والتخاطب معها دون تحريف أو تشجير سياسي لبعض المشاكل الفنية في سياق خدمة القوى والجهات التي تقتل الشعب اليمني. في ذات الوقت ثمن مدير مكتب رئاسة الجمهورية ورئيس هيئة تنسيق الشؤون الإنسانية جهود الأمم المتحدة وحثها والمانحين على الوفاء بالتزاماتها، خاصة أن اليمن يعاني من أكبر أزمة على مستوى العالم. من جهتها أشادت المسؤولة الأممية ليز غرانتي بما تم طرحه في اللقاء ووصفته بأنه نقاش حكيم وعقلاني، ووعدت بأن تبلغ برنامج الغذاء بما تم طرحه للوصول إلى حلول مشتركة ومناسبة تضمن استمرارية العمل الإنساني وفق المعايير والمبادئ الإنسانية التي على الجميع احترامها والتقيد بها. من جديد، ضبطت وزارة الصناعة والتجارة كمية أخرى من الدقيق الفاسد المقدم من برنامج الغذاء العالمي، ولكن هذه المرة في مخازن في منطقة رباط النهاري في مديرية الجبين بمحافظة ريما بعد تلقي بلاغات من المواطنين. مدير مكتب وزارة الصناعة والتجارة في ريما محمود أمين أوضح أن المكتب تلقى بلاغات عدة من المواطنين الذين أعطاهم المعنيون في المخازن التابعة للمنظمات كمية كبيرة من الدقيق الفاسد المليء بالدود والحشرات. وتابع تم تحليل محضر ضبط 296 كيس من الدقيق فاسد في أحد المخازن التابعة لبرنامج الغذاء العالمي في رباط النهاري في مديرية الجبين، وتم إحالة المتورطين للجهات المعنية. وأضاف سارعت المنظمات إلى توجيه المعنيين بصرف المواد بعد أن تم ضبط كميات كبيرة من الدقيق الفاسد في الشهر الماضي. وضبط مكتب وزارة الصناعة والتجارة في ريما منتصف مايو الماضي كميات تزيد عن 1800 كيس من الدقيق والبقوليات وعدد كبير من كراتين البسكويت والمعلبات التالفة والمنتهية الصلاحية في مخازن المنظمات في مديريتي الجبين والجعفرية. وننتقل إلى هذا التحقيق الذي يكشف عن بيئة آثار اليمن المنهوبة فيما زاد علني في عدد من الدول من بينها الإمارات، حيث كشف تحقيق صحفي عن بيع ما لا يقل عن 100 قطعة أثرية من اليمن في مزاد بمبلغ يقدر بمليون دولار في كل من أمريكا وأوروبا والإمارات المتحدة منذ العام 2011. التحقيق الذي نشره موقع لايف ساينس قال بأنه بعد تحليل سجلات المزاد تبين أن القطع الأثرية التي تم بيعها شملت النقوش القديمة والتماثيل والمخطوطات من العصور الوسطى. وأشار الموقع المختص بالعلوم والآثار إلى أن بعض القطع الأثرية تحتوي على معلومات تفصيلية عن الأصل وتشير إلى أنها قد نقلت من البلاد قبل عقود، في حين أن البعض الآخر ليس لديه معلومات عن المصدر، مما يثير تساؤل حول ما إذا كان قد تم نهبها أو سرقتها مؤخرا. وقال الموقع أنه حصل على معلومات الشحن والتي توضح أنه منذ العام 2015 عندما تصاعد النزاع في اليمن كان هناك زيادة كبيرة في شحنات القطع الأثرية والتحف المرسلة من السعودية إلى أمريكا، وأنه في الفترة الممتدة ما بين 2015 كانون الثاني إلى يناير وكانون الأول في ديسمبر 2018 أرسلت السعودية إلى أمريكا ما يبلغ قيمته 5,940,786، والتي يحتمل أنه تم تهريبها مقارنة مع 3,703,416 فقط من هذه المواد تم إرسالها في أمريكا خلال فترة 19 عام كاملة ما بين يناير 1996 وحتى ديسمبر 2014. التحقيق ذكر أنه ليس واضحا كمية القطع الأثرية والفنية والتحف المرسلة من السعودية إلى أمريكا التي تم نهبها وسرقتها من اليمن. ومؤخرا وضع ائتلاف تحالف الآثار وهو منظمة غير حكومية تعارض بيع القطع الأثرية المنهوبة والمسروقة قائمة تضم 1631 قطعة تم سرقتها من العديد من المتاحف في اليمن. وكانت ديبورا لهر مؤسس ورئيس ائتلاف الآثار قد دعت سوق الفن وعامة الناس للمساعدة في استعادة الكنوز المفقودة في اليمن، وقالت أنها هذه هي آثار الدم بكل من الاسم من معنى. أيضا أضافت بيان لها أن تلك الأثار هي الملك الشرعي للشعب اليمني والذي يأمل أن يمررها للأجيال القادمة. ويشير التحقيق أن مجموعة من الباحثين في مشروع الأثار قدموا رصد دقيق برصد 95 مجموعة فيسبوك تضم أشخاص من سارقي وناهبي التحف يقومون بالبيع والشراء للآثار. نقل الموقع عن كاتي بول وهي عالمة أثار تدير المشروع أنها أكملت مؤخرا دراسة متعمقة لأربعة من المجموعات التي يوجد مقرها في سوريا، حيث عثرت على 56 منشورا يفيد بأن لديهم قطع أثرية للبيع من اليمن و450 منشور يعرض قطع أثرية من سوريا. وأضافت بأن العناصر المعروضة من اليمن مهمة حيث تحتوي بعضها على الحجر المنحوت والتماثيل البرونزية وحتى العناصر التاريخية والأسلحة. صراعات المافيا تدفع اليمني للفرار وما خفيها كان أعظم. إليكم هذا التحليل الخاص. يسجل فرار خالد اليماني وزير خارجية حكومة الفرهادي عنوانا عريضا في مشهد الصراع المحتدم بين الفصائل التابعة للتحالف. اليماني لم يكتفي بتقديم استقالته وإنما كشف عن طلب اللجوء الذي تقدم به لأمريكا، وقال أن حكومة الفرهادي أصبحت تدار من قبل عصابات مافيا متناحرة لا تتردد عن تصفية بعضها بالاغتيال. لعل جرأة اليماني في الكشف عن الجانب المظلم في حكومة الفرهادي لديه الكثير من الدوافع التي تؤكد أن كل من يتم استنفاد خدماته من مسؤولي الشرعية سيكافأ بالقتل. وبما أن الجميع يعلمون أنه لم يعد هناك مكان آمن في العواصم التي تحكمها مناشير تقطيع البشر، فلا بد لواشنطن أن تقبل لجوء اليماني مكافأة له على خدماته المباشرة للأمريكان باعتبار اليماني بطل التقرب من الكيان الصهيوني في مؤتمر وارسو خلال فبراير الماضي. كما أن فرار اليماني إلى واشنطن يكشف للجميع أن مأزق الاحتجاز الذي يعيشه هادي يبدو أكثر تعقيدا مما يبدو عليه، مؤكدا أن إقامة هادي في الرياض تأتي من باب الاحترازات السعودية في إطار صراعها مع الإمارات، الأمر الذي دفع الرياض لاحتجاز هادي لتعزيز أوراق المملكة الضعيفة في الحرب على اليمن وتفريطها بهادي يعني سقوطه في يد غرمائهم الإماراتيين. أجواء الاحتجاز وانعدام الحرية في الحركة واتخاذ القرار لهادي والمسؤولين في حكومة له شواهد عديدة، كان آخرها منع وزير الدولة في حكومة ما تسمى الشرعية محمد من مغادرة الرياض نهاية أبريل الماضي، على أن كل مسؤول في الشرعية يعتبر بمثابة صندوق أسود لدى دول التحالف وبقاءه طليقا قد يؤدي لانفجار في أي لحظة وتناثر الفضائح على التحالف في كل حد وصوب، خصوصا أن هناك الكثير من القدرات المخفية في التآمر على اليمن وما يظهر منها في العلن يمثل جزءا بسيطا من حقيقة ما يدور خلف الكواليس. متابعة عربية. أكد مسؤول في البيت الأبيض بأن مصر والأردن والغرب أبلغت واشنطن أنها تخطط لحضور مؤتمر البحرين لرعاية الاستثمار في المناطق الفلسطينية الذي يعد الجانب الاقتصادي لصفقة القرن. وذكرت وكالة رويترز أن مشاركة مصر والأردن تعتبر ذات أهمية خاصة لأنهما تاريخيا تعدان راعيين رئيسيين في جهود السلام الإسرائيلية الفلسطينية. واعتبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن صفقة القرن التي وصفها بصفقة العار ستذهب إلى الجحيم وأن حل القضية الفلسطينية يجب أن يبدأ بالمسائل السياسية قبل الاقتصادية. وقال إن قضيتنا تتقدم خطوة خطوة وسنصل بإذن الله إلى الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وستذهب صفقة القرن أو صفقة العار إلى الجحيم بإذن الله، وسيذهب المشروع الاقتصادي الذي يعدونه الشهر المقبل يقدم لنا أوهاما كذلك إلى الجحيم. من المتوقع أن تركز الخطة التي وصفها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنها صفقة القرن على حث الدول العربية المانحة على الاستثمار في الضفة الغربية وقطاع غزة قبل معالجة القضايا السياسية الشائكة التي تمثل جوهر الصراع. من جهتها دعت منظمة التحرير الفلسطينية مؤخرا الدول العربية التي أعلنت موافقتها على المشاركة في مؤتمر المنامة الاقتصادي للدول عن قرارها، وكانت أمريكا والبحرين قد أعلنتا في بيان مشترك أن العاصمة المنامة ستستضيف 25 و26 من يونيو الجاري مؤتمرا لتشجيع الاستثمار في المناطق الفلسطينية، وتعهد القادة الفلسطينيون بمقاطعتين. يرد الكاتب عبد الباري عطوان في مقاله ردا على هذا الخبر فيقول: نستغرب الأنباء الصادمة التي وردت على لسان مسؤول أمريكي نقلتها عنه وكالة رويترز العالمية، وكشفت أن مصر والأردن والمغرب أبلغت الحكومة الأمريكية رغبتها في تلبية الدعوة بحضور مؤتمر تصفية القضية الفلسطينية الذي من المقرر أن يعقد في البحرين بعد أسبوعين. نقول نستغرب، ولكن لم تفاجئنا على أي حال، لأن هناك من يرفض قراءة المتغيرات التي تحدث في المنطقة أو يستطيع فهمها حتى لو قرأها. الاستغراب منبعه أن حكومات الدول الثلاث تكرر دائما بمناسبة أو غير مناسبة أنها لن تقبل إلا ما يقبله الشعب الفلسطيني، وسترفض كل ما يرفضه، فكيف تقرر المشاركة في مؤتمر يرفضه جميع الفلسطينيين وفصائلهم؟ الأمر الذي يعكس خنوع كامل للإدارة الأمريكية وموافقة ضمنية لصفقة القرن. هل تعتقد هذه الحكومات أن الشعوب العربية على هذه الدرجة من الغباء بحيث يسهل خداعها؟ كنا نعتقد أن حكومات الدول الثلاث لم تبادر إلى إعلان موافقتها على حضور مؤتمر البحرين أسوة بدولتين فقط رحبتا بالحضور، هما السعودية والإمارات، ولأنها لا تريد إضفاء أي شرعية عليه أولا، أو لأنها تعارض هذه الصفقة التي ستؤدي لاقتطاع أجزاء من أراضيها وتصف في مصلحة الخطة الإسرائيلية بإقامة إسرائيل الكبرى، وكم كنا مخطئين في هذا الاعتقاد للأسف. لا نعرف كيف تقبل دول عربية أن تنجر خلف خطة يضع تفاصيلها شاب أغر مثل جاريد كوشنر كل مؤهلات أنه سهل الرئيس ووالده المدان في أكثر من جريمة، صديق حميم لنتنياهو بمثل هذه الطريقة المهينة، وهي التي ظلت لعقود تتغنى بالشرعية الدولية وقراراتها. فمن هو كوشنر هذا حتى يطرح حلولا ويعقد مؤتمرات لتصفية قضية تعتبر من أقدس القضايا العادلة في التاريخ، ويسوق حكومات عربية لحضور مؤتمرات بهذه الطريقة المهينة؟ ولا نريد أن نقول أكثر من ذلك. حتى مجرد مناقشة الصفقة وبنودها في عاصمة عربية أمر مهين يكشف عن أسباب حالة الانهيار التي تعيشها الأمة العربية في وقت تبرز فيه مشاريع دول أخرى تستمد شرعيتها بالتمسك بالثوابت الوطنية العربية، وعلى رأسها التصدي لمشاريع تصفية القضية الفلسطينية التي تدعمها الولايات المتحدة، ولخدمة استمرار تفوق المشروع العنصري الإسرائيلي وتكريس عنصريات واحتلال الأرض العربية ومقدساتها. نطمئن هذه الحكومات وغيرها بأن الشعب الفلسطيني وفصائله المقاومة لم يرفع راية الاستسلام ولن يرفعها، وبات يمتلك الكثير من أسباب القوة والردع، وبات صواريخه ورغم تواضع قدراتها تشكل رعبا للأعداء تدفعهم لاستجداء وقف إطلاق النار، لأن الإرادة متوفرة أولا، ولأن هذا الشعب بات يعتمد على نفسه ولم يعد لديه ما يخسره. نحمد الله أن هناك محورا مقاوما ملأ فراغ الاستسلام العربي، بات يغير معادلات القوة في المنطقة لمصلحة القابضين على جمر الكرامة، محور يقدم تكنولوجيا صناعة الصواريخ والطائرات المسيرة الملغمة وبأقل القليل من المال، وهو المحاصر المجوع للمرابطين في قطاع غزة والضفة الغربية. استهنتم بالشعب اليمني ومقاومته وتوقعتم هزيمته واستسلامه في أسابيع معدودة، وها هو يقلب الموازين ويحقق المعجزات، والشيء نفسه يقال عن الشعوب الجزائرية والسودانية والسورية والعراقية. هذه الشعوب أثبتت وتثبت أنها ما زالت تمسك بزمام المبادرة وقادرة على التغيير وإحباط المشاريع الاستسلامية. اذهبوا إلى مؤتمر المنامة وارصدوا مئات المليارات تنفيذا لإملاءات ترامب وكوشنر، مثلما ذهبتم إلى مؤتمر التطبيع في وارسو، ولن تعودوا إلا بالفشل والعار واللعنات والأيام بيننا. متابعة دولية. هاجم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الإمارات معتبرا أنها تسعى لأن تكون إسرائيل ثانية في المنطقة، وقال في حديث تلفزيوني: الإمارات تنفق مليارات الدولارات على التسليح وتسعى لأن تكون إسرائيل ثانية في المنطقة، وأشار إلى أن هناك ثلاث دول في المنطقة تعتقد أنها تستطيع الحفاظ على أمنها من خلال علاقاتها بالولايات المتحدة وهي مخطئة. واعتبر ظريف أن الحرب الاقتصادية التي أعلنها الرئيس الأمريكي على إيران هي إرهاب، مؤكد أنه لا فرق بين الحرب العسكرية والاقتصادية، وفي ظروف التوتر كل شيء وارد، والمنطقة هي المتضرر أكبر. وتابع: لن نسمح لأمريكا بأن تفرض على شعبنا حربا من جانب واحد، وحتما الجميع سيتضرر، الحرب هي حرب. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مواصلة جيش بلاده تقديم مختلف أنواع الدعم للتحالف العربي بقيادة السعودية الذي يحارب أنصار الله في اليمن. وأشار ترامب في رسالة حول تواجد قوات الجيش الأمريكي في الخارج وجهها إلى الكونغرس يوم الثلاثاء إلى أن القوات المسلحة الأمريكية في دور غير قتالي واصلت تقديم مشورة عسكرية ومعلومات محدودة ولوجستيات وغير ذلك من أوجه الدعم للقوات الإقليمية التي تقاتل ما أسماء التمرد الحوثي في اليمن. وأوضح أن القوات الأمريكية موجودة في السعودية من أجل هذه المهمة. وشددت الرسالة على أن هذا الدعم لا يقحم القوات الأمريكية في القتال ضد الحوثيين، وذلك وفقا لقانون صلاحيات الحرب العائد للعام 73 والذي يقيد قدرة الرئيس على إرسال قوات للمشاركة في العمليات في الخارج دون موافقة الكونغرس. وكان ترامب قد استخدم حق نقض الفيتو لإسقاط قرار للكونغرس يقضي بإنهاء الدعم الأمريكي للتحالف العربي الذي تقوده السعودية في حرب اليمن. ونحن بدورنا طبعا نقول في صوت الشعب، نعلق ونقول: ماذا بعد كل هذه الحقائق الواضحة والجلية؟ ماذا بعد اعتراف ترامب لمرات عديدة أنه يشارك في العدوان على الشعب اليمني بسبب قلق من مشروع من يسميه الحوثيين؟ ماذا بعد بيع إدارة ترامب وقبلها إدارة أوباما السلاح الأمريكي للسعودية لتقتل اليمنيين وانزعاج ترامب من التوصل لأي حلول وسعي إدارة الإفشال كل المفاوضات التي تشرف عليها الأمم المتحدة؟ ماذا تبقى للمرتزقة المغرر بهم والذين يقاتلون ويقتلون في سبيل التحالف الذي يقوده ترامب ويتفاخر به؟ لو كان هؤلاء يملكون وعيا وعقولا لما قدموا دماءهم رخيصة من أجل تحقيق أهداف التحالف في اليمن ومن أجل مقاتلة إخوانهم اليمنيين من أنصار الله والجيش واللجان الشعبية الذين يقدمون دماءهم من أجل أن يحيا بقية هذا الشعب في عز وكرامة وحرية واستقلال ومن أجل كسر اليد الخارجية من التدخل في الشأن اليمني. من مواقع التواصل الاجتماعي: أحمد الحبيشي: لماذا لا يتم تحويل إيرادات نفط المسيلة ومطار سيئون ومنفذ الوديعة إلى البنك المركزي فرع حضرموت؟ وإلى متى تظل الإيرادات الضخمة في حقل المسيلة ومطار سيئون ومنفذ الوديعة حكرا على العجوز الهارب علي محسن الأحمر وهاشم الأحمر وحزب التجمع اليمني للأوساخ؟ بديع: مطار صنعاء قبل أن يفرض عليه حصار كامل كان يعود إلى الخدمة بعد ساعات قليلة من استهدافه رغم الإمكانيات المتواضعة، فما بالكم بمطارات السعودية التي لديها إمكانيات كبيرة جدا لاستعادة جاهزية المطار خلال ساعات؟ تعودنا بأن صدف التعاطي مع الأخبار من مقومات النصر، لكن البعض يتناسون ذلك. نختم مع أمة الملك الخاشب: لا تكاد تنضي ليلة وضحاها دون أن تصلنا أخبار صواريخ باليستية تدق حصون المعتدين تشهي صدور المؤمنين وأخبار طيراننا المسير اليمني وهو يدق مواقعهم الحيوية. بعد 5 سنوات من عدوانهم انقلبت الموازين وتغيرت المعادلة وهم يدركون ذلك جيدا، لكنهم لا يستطيعون إعلان انسحابهم من اليمن لأن قرارهم في يد واشنطن. انتهت حلقة اليوم، نشكركم على حسن المتابعة، دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله.
صدى الأحداث. قراءات سياسية، تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر. صدى الأحداث متابعة يومية من إعداد أمة الملك الخاشب، التقديم أحمد عباس المختفي. صدى الأحداث للمخرج محمد رسام.